نعم أعيد للتسجيل. وصل بنا الكلام إلى الفرق بين وضع المادة ووضع الهيئة، حيث قيل ولعل هذا هو المشهور بين متأخري الأصوليين أن وضع المادة شخصي يتعلق بشخص اللفظ الذي يعبر عنه بالمادة، وأما وضع الهيئة فهو نوعي، فيكون تعلق الوضع بالهيئة بواسطة عنوان جامع بين الألفاظ المندرجة تحت كلي الهيئة. فالواضع عندما وضع هيئة فاعل تصور هذه الهيئة في ضمن عنوان جامع أو بواسطة عنوان جامع، وأشار به إلى أشخاص الهيئات المتشخصة بالمواد مثل جالس وشارب وقائم، وقال أضع ما يكون مثل هذا لهذا المعنى الخاص، فيكون الوضع نوعيا. وقد أثير إشكال في البين، وحاصله أن المادة كالهيئة غير مختصة بزينة معينة، فيكون للمادة نحو عموم وكثرة، فالمادة يمكن أن توجد في ضمن هذه الهيئة ويمكن أن توجد في ضمن هيئة أخرى، فتكون المادة كالهيئة في السراية والعموم. فلماذا تجعل الهيئة موضوعة بالوضع النوعي ولا تجعل المادة موضوعة بالوضع النوعي؟ وكذلك الهيئة، فإنها مثل المادة من حيث إنها ممتازة عن سائر الهيئات، فلها شخصية خاصة متميزة، فهيئة فاعل ممتازة عن هيئة مفعول وهيئة مفعال وأمثال ذلك من الهيئات. فإذا كانت العبرة في الوضع الشخصي بامتياز الموضوع كالمادة عن هذه المادة، فكذلك الهيئة ممتازة عن هذه الهيئة، فلما لا يكون وضع الهيئة شخصيا كالمادة؟ إذن لا معنى للتفرقة بين المادة والهيئة بأن يقال إن وضع المادة شخصي ووضع الهيئة نوعي. وقد أجاب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى عن ذلك بجوابين نختصرهما بهذه العبارة ونشير إلى تفصيل كلامه عند التطبيق إن شاء الله تعالى. وحاصل كلامه على الله مقامه أن المادة ليست كالهيئة، بل هي أمر قابل للملاحظة التفصيلية، فإذا تعلق اللحاظ التفصيلي بالمادة كان الحكم متعلقا بشخصها وخصوصيتها، فيكون الوضع شخصيا، إذ لا نريد بالوضع الشخصي إلا أن يكون المحكوم عليه متصورا لدى الحاكم بنفسه. وأما الهيئة فإنها لما كانت غير قابلة لتعلق اللحاظ الاستقلالي بها، لأنها ليست مستقلة عن المادة، بل إنما تلحظ في ضمن المادة ومع المادة وفي المادة، فيكون الحكم المتعلق بها متعلقا بها حال تخصصها بالمادة، وهذا في بعض الموارد لا يكون موافقا لغرض الحاكم، لأنه بصدد الحكم عليها في كل الموارد، فلا محيص حينئذ إذا أراد الحاكم أن يحكم عليها في غير هذا المورد أن يتصور عنوانا جامعا للهيئة في هذا المورد وغيره، فيكون الحكم عليها بواسطة ذلك العنوان الجامع، فيكون الوضع نوعيا، وذلك لتعلق الحكم بهيئة منطبقة على هذا المورد وغيره من الموارد. ولا نريد بالوضع النوعي إلا الوضع العام الذي تندرج تحته ألفاظ كثيرة. هذا حاصل كلامه، وفيه تفصيل إن شاء الله نأتي عليه حال التطبيق. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث اللاحق، وهو مبحث التبادر الذي هو أول علامات الوضع. بعد الحديث عن حاجة الوضع الاستعمال المجازي إلى وضع، نحتاج أن نشرع في بحث آخر نتمكن من خلاله من التمييز بين الحقيقة وبين المجاز. الحقيقة التي تستند إلى الوضع، والمجاز الذي يستند إلى الطابع، حيث عرفت أن المجاز لا يحتاج إلى وضع جديد، بل يكفي فيه استحسان الطابع. أول العلامات المذكورة للتمييز بين الحقيقة والمجاز هو التبادر، والمقصود بالتبادر سبق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ، بشرط، وهذا الشرط شرط لما جعل حجة وعلامة لا لمفهوم التبادر. التبادر مفهومه هو انسباق المعنى عند سماع اللفظ، لكن هذا الانسباق ربما يكون بواسطة قرينة لفظية أو حالية، والقرينة اللفظية ربما تكون خاصة وربما تكون عامة. وليس كل تبادر حجة، بل التبادر الذي هو علامة الوضع، ونقصد بالحجية ها هنا العلامية، التبادر الذي جعل علامة أو قيل أنه علامة، هو التبادر المستند إلى نفس اللفظ وحاق اللفظ، أي اللفظ المجرد عن القرينة. قيل بأن مثل هذا التبادر علامة الوضع، وذلك لأن ارتسام المعنى في الذهن عند سماع اللفظ إما أن يكون معلولا للعلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وقد نفينا مثل هذه العلاقة عند الكلام عن حقيقة الوضع وتبيين أنه أمر جعلي اعتباري لا وجود لعلاقة بين اللفظ والمعنى قبل الاعتبار، وإما أن يكون التبادر مستندا إلى القرينة، وقد فرضنا انتفاء القرينة، فيتعين أن يكون علة التبادر في البين هو نفس الارتباط الثابت بين اللفظ والمعنى، وإن شئت قلت الوضع الذي يكون سببا لوجود المعنى عند إطلاق اللفظ، فيكون التبادر كاشفا عن الوضع كشف المعلول عن العلة، أي كشفا إنيا ننتقل به من المعلول وهو العلم بالوضع إلى العلة وهو الوضع. هذا وقد أورد على علامية الوضع بالإشكال المعروف وهو الدور، وذلك لأن هذا التبادر على علامية التبادر بالدور، وذلك لأن التبادر لا يحصل إلا عند العلم بالوضع، إذ بدون علم بالوضع لا معنى لدعوى ثبوت التبادر في الذهن، فلا يحصل التبادر إلا بشرط العلم بالوضع. إذن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع يتوقف على التبادر كما هو مقتضى العلامية، إذ العلامية هي عبارة عن إفادة العلم، فيكون للعلامة مدخلية في حصول العلم. فلو قلنا أن التبادر علامة على العلم بالوضع لكان العلم بالوضع مستندا إلى التبادر بمقتضى العلامية، والتبادر مستندا إلى العلم بالوضع كما عرفت ذلك، فيدور العلم بالوضع على نفسه ويتوقف العلم بالوضع على نفسه، وهذا دور مستحيل. هذا وقد أجيب عن هذا الإشكال المعروف بأجوبة، منها ما ذكره المحقق العراقي، وهذا الجواب قد ذكره قبله أستاذه الشيخ الرشدي المحقق الرشدي في بدائع الأفكار، وحاصل هذا الجواب أنه بين الموقوف والموقوف عليه تغاير، وذلك لأن الموقوف عليه هو شخص من العلم، والموقوف شخص آخر من العلم، والتغاير بالشخص يكفي لدفع غائلة الدور. بيان ذلك أن توقف التبادر على العلم بالوضع هذا أمر غير منكر، لكن ما يتوقف عليه التبادر هو فرد من العلم، وما يترتب على التبادر فرد آخر من العلم، وهذان الفردان المتغايران من جهة الخصوصيات المفردة لا يستحيل توقف أحدهما على الآخر، لأن المستحيل هو توقف الشيء على نفسه. نعم، بعد أن ذكر المحقق الرشتي هذا الإشكال أورد على هذا الجواب بهذا الإشكال الثاني، جواب الإشكال مورد لإشكال آخر، وهو أنه وإن اندفع إشكال الدور لكن يلزم إشكال اللغوية، وذلك لأنه مع تحقق فرد آخر من العلم سابق على التبادر، فما الحاجة إلى إعمال التبادر لتحصيل العلم؟ وهل هذا إلا من باب تحصيل الحاصل؟ إذن لا معنى لعلامية التبادر. إذن إشكال الدور إن لم يكن موجبا للاستحالة فهو موجب للغوية، نحتاج إلى استئناف بحث لدفع هذا الإشكال. جواب آخر ربما يذكر في المقام، وهو ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وذكره المحقق الرشتي أعلى الله مقامه، وقبلهما صاحب الحاشية المحقق التقي في هداية المسترشدين ذكر هذا الجواب، وهذا الجواب معروف بين الأعلام على الله مقامهم جميعا، وهو أن بين الموقوف والموقوف عليه تغايرا بالإجمال والتفصيل. وتوضيح هذا الأمر أن العلم قد يتحقق في النفس ولكنه يكون مغفولا عنه، فليس من شرط تحقق العلم أن يلتفت الإنسان إليه، فيقال عند الالتفات إليه أن ذلك العلم معلوم بالتفصيل، بل ربما يكون العلم مغفولا عنه ولكنه مع ذلك ثابت، ويسمى ذلك بالعلم البسيط، وقد يطلق عليه عنوان العلم الإجمالي. وهذا وهذه النكتة وهي البناء على أن العلم ليس من شرط حصوله وتحققه أن يكون ملتفتا إليه بالتفصيل، مما يذكره حتى الفقهاء في مسألة النية في الصلاة والصوم، يكتفون في تلك المباحث بالنية الارتكازية، وقد يعبر عنها بالداعي الذي يكون سببا في صدور الفعل من دون التفات من جهة الفاعل إلى حضور النية بشكل تفصيلي. إذن الذي يتوقف عليه التبادر هو هذا العلم الذي يجامع الغفلة ولا يكون موردا للالتفات التفصيلي، هذا من جهة الموقوف عليه. وأما الموقوف فهو العلم التفصيلي، والمقصود بالعلم التفصيلي العلم المقارن لالتفات النفس إليه، بحيث تلتفت النفس إلى حصوله عندها. فالمطلوب بالتبادر هو تحصيل العلم التفصيلي بالعلم، والتبادر موقوف على نفس العلم. إذن بين الأمرين تغاير، أحدهما علم إجمالي والآخر علم تفصيلي. هذا ولعل فيما ذكرناه يعني نكتة يكون اندفاع الإشكال معها آكد وأوضح، وذلك لأننا قلنا أن التغاير بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس في ذات العلم، بل في كون العلم معلوما، وذاك بلحاظ ثان من النفس. صحيح أن هذا اللحاظ لا يغاير العلم بالذات، لكنه يغايره بالاعتبار. فمثلا أنا أعلم بنفسي، ولكنني ربما أغفل عن علمي بنفسي، فلا ألتفت إلى هذا العلم بالتفصيل، ولكن قد ألتفت إليه بتجديد اللحاظ إلى ذلك العلم، فأقول أنا أعلم بنفسي، قولي هذا مستند إلى لحاظ ثان للعلم. هذا اللحاظ الثاني وإن اتحد مع اللحاظ الأول بالذات لكنه مغاير معه بالاعتبار. إذن العلم الإجمالي هو علم واحد، وأما العلم التفصيلي فهو علمان، علم بالمعلوم وعلم بالعلم نفسه. فنقول الذي يكون نتيجة التبادر هو العلم بالعلم، وأما الذي يكون سبب التبادر فهو نفس العلم. إذن حصل عندنا تغاير بين الموقوف والموقوف عليه، لا بالإجمال والتفصيل بمعنى أن العلمين أمر واحد أحدهما مجمل والآخر مفصل، حتى يقال بأن التفصيل لا يزيد على ذات المجمل بشيء لأن التفصيل عين الإجمال، بل نقول بأن التفصيل مرجعه إلى علم زائد ولو بالاعتبار. وهذا المقدار من التغاير الاعتباري كاف في القول بأن أحد الذاتين، بأن الذات باعتبار سبب وباعتبار آخر نتيجة. تبين الفرق؟ هل هذا البيان واضح؟ إذن عندما يقال بأن التبادر موقوف على العلم بالوضع، فالمراد توقف التبادر على نفس العلم بالوضع، وعندما يقال أن التبادر علامة على الوضع وسبب للعلم بالوضع، فالمراد بذلك أنه سبب للعلم بالعلم بالوضع، فالمسبب غير السبب. هذا حاصل ما ذكره الأعلام وعلى الله مقامهم جميعا بتوضيح منا. هذا وقد أورد شيخنا وأستاذنا الوحيد الخراساني أعلى الله مقامه الشريف وحفظه الله على رؤوس الأشهاد على هذا الكلام بأنه لا معنى للقول بأن العلم حاضر لدى النفس لكنه مجهول للنفس، إذ حقيقة العلم لا تجامع الجهل، كيف وهي تقابل الجهل؟ إذن وجود العلم في النفس يستلزم لا محالة العلم بالعلم. نعم لا ندعي أن كل علم فهو متعلق لعلم، لأن ذلك يستلزم التسلسل وهذا أيضا مستحيل، بل المقصود أن العلم بنفسه يرفع الجهل به لأنه هو العلم، فكل معلوم فهو معلوم بالعلم إلا العلم فإنه معلوم بنفسه، وهذا حال الوجود، فإن كل ماهية موجودة بالوجود، وأما الوجود فهو موجود بنفسه. إذن حقيقة العلم تنافي أن يكون العلم مجهولا، هذا لا معنى له. نعم ربما يقال بأن العلم مغفول عنه، لكن الغفلة عن العلم لا تعني الجهل بالعلم، فإن كان المقصود أن التبادر يفيد العلم بالعلم فقد عرفت أن العلم لا يكون مجهولا حتى يكون التبادر سببا لحصول العلم به، وإن أريد أن التبادر سبب للالتفات التفصيلي إلى العلم فهذا معقول، لكن الالتفات التفصيلي لا يجدي فيما نحن فيه لأن المطلوب هو العلم بالوضع لا الالتفات إلى العلم بالوضع، وإلا لم يكن التبادر علامة على الوضع. إذن لا مجال للبناء على هذا الجواب، هذا جواب آخر. نعم عندنا جواب ثالث في المقام، وهو أن يقال أن التبادر عند الجاهل التبادر عند العالم علامة عند الجاهل، فالتبادر الذي يكون علامة ليس التبادر عند الجاهل نفسه، بل التبادر عند العالم. فموطن التبادر هو ذهن العالم، وعلامية التبادر أي سببية التبادر للعلم هي عند الجاهل. فعلم الجاهل مستند إلى علم العالم، وبين الموقوف والموقوف عليه تغاير، من جهة أن أحدهما ينسب إلى الجاهل وهو العلم المترتب على التبادر، والآخر ينسب إلى العالم وهو العلم الذي يتوقف عليه التبادر. فنتيجة التبادر غير سبب التبادر، والموقوف غير الموقوف عليه. هذا لعله أسلم الأجوبة في الباب. طبعا أنا أذكر ذلك بنحو الاختصار، وإلا فالبحث طويل في المقام. أيضا العبارة هنا مفيدة، نتعرض لها إن شاء الله تعالى. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، بعد أن ذكر إشكال الدور، ذكر جوابا من الأجوبة وناقشه، وهذا الجواب الذي نذكره يصبح رابع الأجوبة. الجواب الذي يذكره في الحاشية ويسنده إلى صاحب المحجة وهو المحقق الطهراني قدس الله نفسه، المحقق الشيخ هادي الطهراني صاحب محجة العلماء، وهو كتاب فيه تحقيقات لا بأس بها. قال المحقق الطهراني أن إشكال الدور مدفوع، وذلك لأن الدور بين بهذا البيان، وهو أن التبادر سبب للعلم بالوضع، وهو موقوف على العلم بالوضع، فيلزم توقف الشيء على نفسه. ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول أن العلم بالوضع ليس سبب العلم بالوضع، بل التبادر مستند إلى ذات الوضع، أي العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى. نعم، العلم بتلك العلقة شرط تأثيرها في نفس المستمع، فالذي يكون سببان هو هذه العلقة. فإذا بين الموقوف وهو العلم بالوضع والموقوف عليه تغاير، لأن التبادر ينتج العلم بالوضع، وهو ليس موقوفا على العلم بالوضع بل موقوف على نفس الوضع. غاية الأمر أن ترتب العلم بالوضع على التبادر فرع العلم بالوضع، إذن لا يلزم أن يكون الشيء سببا لنفسه. هذا ما ذكره المحقق الطهراني. وقبل أن ننتقل إلى جواب المحقق الأصفهاني أو دفع المحقق الأصفهاني لهذا الجواب والتعبير عنه بالإشكال أولى، قبل أن ننتقل إلى إشكال المحقق الأصفهاني على هذا الجواب، نشير إلى أن هذا الذي ينسبه المحقق الأصفهاني إلى المحقق الطهراني ذكره المحقق التقي في حاشيته هداية المسترشدين عن بعض الفضلاء، وذاك الفاضل الذي يسند المحقق التقي الإشكال إليه قبل المحقق الطهراني بعشرات السنين. إذن هذا الجواب إنصافا ليس للمحقق الطهراني بل لذاك الفاضل، والإشكال في هذا الجواب واضح، وذلك لأن المعلول كما يتوقف على ذات السبب يتوقف على شرط التأثير في السبب، وإن شئت قلت أن المعلول يتوقف على تمام العلة، وتمام العلة يتركب من ذات المقتضي والشرط وانتفاء المانع، وتوقف المعلول على هذه الأمور الثلاثة ليس بمنكر ولا محل خلاف. فإذا كان أحد هذه الثلاثة نفس المعلول لازم من ذلك الدور. غاية الأمر أنه قد يكون الدور من جهة كون المعلول سببا، وقد يكون الدور من جهة كون المعلول شرطا، وذلك لأن المشروط لأن المعلول بما هو مشروط موقوف على نفسه بما هو شرط. فإذا يرجع الإشكال جذعا لا يجدي هذا الكلام. والمحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى له كلام طويل في البرهنة على أن الوضع لا يمكن أن يكون سببا للعلم بالوضع. وخلاصة كلامه أي برهانه على أن الوضع بنفسه ليس سببا وليس له تأثير في حصول العلم بالوضع، أن المقصود بالوضع جعل اللفظ بوجوده وجودا للمعنى، أي تنزيل وجود اللفظ منزلة وجود المعنى، بحيث ينسب الوجود إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض. وهذا المعنى قد تكرر من المحقق الأصفهاني في أكثر من مورد. ومن الواضح أن آثر الوضع ليس كون المعنى موجودا بالفعل، لأن متعلق الوضع هو طبيعي اللفظ لا وجود اللفظ في الخارج. نعم إذا تحقق الاستعمال وجد اللفظ بالفعل، ووجود اللفظ بالفعل يكون حينئذ وجودا للمعنى بالفعل. إذن الذي ينتجه الوضع هو كون اللفظ طبيعي اللفظ وجودا لطبيعي المعنى بالعرض لا بالذات، هذا هو أثر الوضع. وقد عرفت أن هذا لا يزيد على أن يكون المعنى موجودا بالقوة عند وجود اللفظ، هذا بالنسبة إلى الطبيعي. فإذا تحقق الاستعمال ووجد اللفظ بالفعل أصبح المعنى متصفا بالوجود الفعلي بالعراض، وهذا من بركة الاستعمال ومن آثار الاستعمال، هذا بالنسبة إلى الوضع. وأما ارتسام المعنى في الذهن فلا يعقل أن يكون نتيجة الوضع المتعلق بطبيعي اللفظ، بل يستند إلى السبب المتعلق بسنخ وجود المعنى في الذهن. ولا معنى للقول بأن ارتسام المعنى في الذهن وهو الوجود الذي ينسب إلى المعنى بالذات، باعتبار أن الكلام هنا أننا إذا سمعنا اللفظ ارتسم معناه في أذهاننا، فيكون للمعنى وجود بالفعل في الأذهان عند سماع اللفظ، فهذا الوجود منسوب إلى طبيعة المعنى بالذات. هذا الوجود الفعلي لا يعقل أن يسند إلى نفس الوضع، لما عرفت من أن متعلق الوضع هو طبيعي اللفظ. طيب، ولا يعقل أن يسند إلى وجود اللفظ في الخارج، لأن وجود اللفظ في الخارج لا يصلح أن يكون علة لوجود المعنى في الذهن للتغاير بين الموطنين. إذن لا بد من البحث عن علة ثالثة، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون أيضا معلولا لنفس الجعل، لأنه أمر اعتباري، والحال أن الارتسام هو أمر واقعي حقيقي. إذن ينحصر علة وجود المعنى في الذهن بالعلم بالملازمة، نحن ببركة علمنا بالملازمة بين اللفظ والمعنى إذا سمعنا اللفظ يرتسم معناه في أذهاننا، وهذا شأن كل لازم مع ملزومه. فإن العلم باللازم معلول للعلم بالملازمة لا لوجود اللازم لا لوجود الملزوم. فإن قلت لماذا لا نقول أن اللازم معلول لنفس الملازمة، قال قدس الله نفسه أن هذا الكلام يوقعنا في محذور آخر، لأن الملازمة نسبة بين طرفين، فإذا كان المعنى حضوره إذا كان حضور المعنى معلولا للفظ ببركة الملازمة، فإذا اللفظ ينبغي أن يكون معلولا للمعنى لأن التلازم قائم بهما معا ونسبة الملازمة إليهما على نحو واحد، فلو كانت الملازمة سببا لعلية هذا لذاك لكانت أيضا سببا لعلية ذاك لهذا. وهذا من الواضح أنه أمر مستحيل غير معقول، بخلاف ما إذا قلنا بأن إدراك اللازم معلول للعلم بالملازمة، فإن العلم بالملازمة ليس عبارة عن وجود هذا أو ذاك، بل هو عبارة عن التلازم بين الوجودين وهو أمر واحد. إذن إدراك اللازم معلول لإدراك الملازمة، لا لوجود الملزوم ولا للجعل الذي هو عين الاعتبار. وبالتالي نرجع إلى نفس الكلام، وهو أن علمنا بالوضع الذي هو عين تبادر المعنى عند سماع اللفظ معلول للعلم بالواضع، فيتأكد الإشكال حينئذ. هذا حاصل كلام المحقق الأصفهاني في مناقشة المحقق الطهراني قدس الله نفسه الزكية، فيتأكد الإشكال ولا محيص حينئذ عن الأخذ بالأجوبة المذكورة في متن الكفاية. إما أن نقول أن العلمين متغايران بالإجمال والتفصيل، وإما أن نقول بأن العلم عند العالم سبب للتبادر، والتبادر عند العالم سبب لعلم الجاهل بالوضع. فبين الذي يتوقف عليه العلم التبادر، وبين ما ينتج من التبادر تغاير. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 77: ثم إنه ربما أمكن الإشكال على جعل وضع المواد شخصيا ووضع الهيئات نوعيا كما هو المعروف. هذا هو المعروف، أن وضع المواد شخصي، وأما وضع الهيئات فهو وضع نوعي. ربما أمكن الإشكال بما محصله أن شخصية الوضع في المواد إن كانت بلحاظ وحدتها الطبيعية وشخصيتها الذاتية، أي أنه إن كانت العبرة في شخصية الوضع بامتياز اللفظ بذاته عن سائر الألفاظ فكذلك الهيئة، لأن الهيئة ممتازة عن أمثالها، فهيئة فاعل غير هيئة مفعول، وهيئة مفعول غير هيئة مفعال وأمثل ذلك. فالهيئات أيضا كذلك، فإن هيئة فاعل مثلا ممتازة بنفسها عن سائر الهيئات، فلها وحدة طبيعية، يقصد أن طبيعتها واحدة في مقابل طبيعة سائر الهيئات ونوعية، فلها وحدة طبيعية فلها وحدة طبيعية، تنتهي العبارة. قال ينتقل إلى شق تقدير آخر يؤكد به الإشكال نفسه: ونوعية الوضع في الهيئات إن كانت بلحاظ عدم اختصاص زينة فاعل بمادة من المواد، ففاعل قد تأتي في الجلوس فيقال جالس، وفي القيام فيقال قائم، وهكذا. فالمواد كذلك. إذن حاصل الإشكال أن الهيئة كالمادة، إما أن نقول أن الهيئة وضعها شخصي بلحاظ امتيازها عن سائر الهيئات، كما جعلنا المادة وضعها شخصي لامتيازها عن سائر المواد، وبالجملة ما يقابل الهيئة ليس المواد بل أمثالها من الهيئات، وما يقابل المادة ليس الهيئة بل أمثالها من المواد. فإن لوحظ خصوص المادة في مقابل المواد فالهيئة أيضا لها خصوص في مقابل الهيئات، وإن لوحظت المادة بالنسبة إلى الهيئات فللمادة عموم في الهيئات وللهيئة عموم في المواد. ومن الواضح أن الخصوص والعموم أمران إضافيان. إن قيل أن الهيئة خاصة فبالإضافة إلى الهيئات، فالمادة أيضا خاصة بالإضافة إلى المواد. وإن قيل إن الهيئة عامة بالإضافة إلى المواد فالمادة أيضا عامة بالإضافة إلى الهيئات. فالمواد كذلك لعدم اختصاص المادة بهيئة من الهيئات. فخلاصة الكلام، فلا امتياز مادة عن مادة ملاك الشخصية. ليش؟ لتوفر هذا الأمر في الهيئات، قال لامتياز كل زينة عن زينة أخرى. فإذا كان الملاك في الشخصية هو هذا، فالهيئات أيضا ينبغي أن يكون وضعها شخصيا. ولا عدم اختصاص زينة بمادة ملاك نوعية، لعدم اختصاص المادة أو مادة بهيئة. هذا حاصل الإشكال. الجواب، قال والتحقيق أن جوهر الكلمة ومادتها، أعني الحروف الأصلية المترتبة عن غيرها ذاتا، ذاتا من قبيل امتياز شرب عن قيام، ليس بينهما اشتراك في الحروف، واختلاف حرف في إحدى الكلمتين عن الكلمة الأخرى يكفي للقول أنهما مختلفان ذاتا. وأما ترتيبا فمن قبيل دس وسد، ومن قبيل دعا وودع. مادة دعا غير مادة دعا ودع، ولكن بالترتيب، بمعنى أن اختلافهما من جهة اختلاف ترتيب الحروف. طبعا هذا الترتيب داخل في أصل الكلمة وليس مرتبطا بهيئتها، بمعنى أن المادة موضوعة بهذا الترتيب الخاص. قال أعني الحروف الأصلية المترتبة الممتازة عن غيرها ذاتا أو ترتيبا. هذا الجوهر أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه، يمكن للواضع أن يلحظ مادة شرب، ولا أقصد الفاتح ثم الكاسر، لا، أقصد الشين والراء والباء من دون تحريك. هذا ما يسمى بمادة الكلمة، وهو المصدر الأصلي بالمعنى الأصولي لا المصدر بالمعنى اللغوي والنحوي. قال فيلاحظ حينئذ بوحدته الطبيعية ويوضع لمعنى، يلاحظ هذا الأمر بوحدته الطبيعية وتوضع بلحاظ الوحدة، يعني أرجع الكلام إلى الوحدة، وتوضع تلك الوحدة الطبيعية لمعنى. بخلاف هيئة الكلمة فإن الزينة لمكان اندماجها في المادة لا يعقل أن تلاحظ بنفسها لاندماجها غاية الاندماج في المادة. الهيئة لا يمكن أن يتعلق اللحاظ بنفسها بمعزل عن المادة، أي مادة كانت، هذا لا معنى له، لأن الهيئة لا تلحظ إلا في مادتين. مثلا لاحظوا هيئة الخاتم، هذه الهيئة التي هي عبارة عن شكل الخاتم الخاص، هذا التدوير الذي يكون عارضا على جسمية المعدن الخاص، هذا التدوير لا يمكن أن يلحظ إلا في مادة متخيل على الأقل، إما أن نلاحظها في أمر عيني أو أمر متخيل. أما أن نلاحظ هيئة وحدها بدون مادة ولو في مقام التخيل فهذا أمر غير معقول لاندماج الهيئة في المادة. قال بعض المحشين على الكتاب، هذا الكلام أنقله من حاشيتي السيد الخرازي قدس الله نفسه، الذي هو عبارة عن تقريرات كلام أستاذه الشيخ الأراكي قدس الله نفسه الزكية. إشكال المحقق العراقي الأراكي على هذا المعنى أنه كما أن الهيئة مندمجة بالمادة كذلك المادة مندمجة بالهيئة، فإذا لا وجه للتفرقة بينهما من هذه الجهة. والإنصاف أن هذا الإشكال وارد إذا اقتصرنا على عبارة المحقق الأصفهاني ولم نحتمل أن له مرادا آخر، لعل عبارته قاصرة عن بيانه. وأظن والله العالم أن مراد المحقق الأصفهاني هو ما أقوله، وليس ببعيدا عن عبارته، لكن عبارته أقرب إلى مورد الإشكال الذي ذكره المحقق الأراكي. أقول لعل مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المادة وإن كانت مندمجة بالهيئة، لكن مع ذلك العقل عند ملاحظة المادة المتهيئة يحكم بأن للمادة شخصية في مقابل الهيئة. ومعنى حكمه بأن لها شخصية أنه يحكم بالترتب بين المادة والهيئة. ففي مثل الخاتم يحكم العاقل عندما يلاحظ الخاتم أن الخاتم أولا وجد ثم عرض عليه الشكل، لأن الشكل ليس من مقومات وجود المعدن، بل وإن كان مقوما لعنوان الخاتمية، لكن كلامنا في المعدن، هذا المعدن عرض عليه شكل الخاتم، لأن الشكل مقوم للجسمية. فإذا نسبة الهيئة إلى المادة نسبة العرض إلى الجوهر، والعرض ليس مقوما لوجود الجوهر، بل هو محتاج إلى وجود الجوهر. فمراد المحقق الأصفهاني من ملاحظة الهيئة وحدها أن العقل إذا لاحظ، من ملاحظة المادة أن العقل إذا لاحظ المادة المتهيئة حكم بأن وجود المادة في مرتبة ذاتها خال عن الهيئة، مستقل عن الهيئة، فيضع اللفظ لهذه المادة، أو كلامنا طبعا في اللفظ، يضع المادة في هذه المرتبة لمعناها. هذا المقصود بالوحدة الطبيعية. الآن لننتقل إلى الهيئة، فسنجد أن الهيئة لا يجري فيها هذا الكلام، وذلك لأن الهيئة أي هيئة كانت في أي مادة كانت لا يمكن فصلها عن مادتها. كيف وهي متقومة بالمادة؟ وهذا ما يريده بالاندماج، الاندماج في مرتبة ذاتها. ولو جرينا على البيان المعروف في الأبحاث الفلسفية للعرض لقلنا أن تقوم العرض في وجوده بموضوعه داخل في قوام ذاته، لا بمعنى أن ماهيته متقومة بماهية جوهره، بل بمعنى أن وجوده متقوم بوجود جوهره، فوجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. وإذا كان الأمر كذلك لم يمكن أن يتعلق اللحاظ بوجود العرض بمعزل عن وجود المادة، لتقوم وجود العرض بوجود المادة. نعم، الإنصاف أن هذا التفسير أيضا يمكن أن يورد عليه هذا الإشكال، وهو أن كلامنا في اللفظ أقصد الهيئة، أن كلامنا في الهيئة التي تكون متصورة للواضع. وقد ذكرت أنت باعترافك أن العرض يحتاج في وجوده إلى موضوعه، لا في ماهيته ومقام تقرره المفهومي إلى الموضوع. فأيضا ربما يقال بأنه كما يمكن عزل المادة عن الهيئة لكونها متحصلة الذات مستقلة القوام، كذلك يمكن فصل الهيئة في مقام مفهوميتها عن مفهوم المادة، فيكون الحكم عليها في مقام تقررها المفهومي. إن قلت هذا قلت الذي يتعلق الوضع به هو الهيئة العارضة على المادة، لا الهيئة المستقلة في مقام المفهومية. فإذن يصح كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. قال: فلا استقلال لها في الوجود اللحاظي كما في الوجود الخارجي كالمعنى الحرفي، فلا يمكن تجريدها ولو في الذهن عن المواد، فلذا لا جامع ذاتيا لها كحقائق النسب. الهيئات لا جامعة بينها، كما أن حقائق النسب أي المعاني الحرفية بالبيان المتقدم لا جامع ذاتيا لها، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولهم: كل ما كان على زينة فاعل. كل ما على نحو الفصل، هذا هو الصحيح في الإملاء، على زينة فاعل فهو كذا وكذا، وهو معنى نوعية الوضع، إذ المقصود تعلق الوضع بعنوان كلي، أي الوضع لها بجامع عنواني لا بشخصيتها الذاتية. أو المراد أن المادة حيث يمكن لحاظها فقط فالوضع شخصي لتعلق الحكم بما تصوره الواضع وهو المادة فقط. أما الهيئة حيث لا يمكن لحاظها فقط، بل كل ما حكمنا عليها فقد حكمنا عليها متشخصتان، والمفروض أن تشخصها بمادتها لتبعيتها للمادة، بل في ضمن مادة، فالوضع لها يوجب اقتصاره عليها، فيجب أن يقال هيئة فاعل وما شابهها. يقصد بفاعل هنا ما كان عارضا على الفاء والأل والعين واللام وما شابهها، وهذا معنى نوعية الوضع، أي لا لهيئة شخصية واحدة بوحدة طبيعية، بل لها ولما يشبهها. فتدبر، ذكرنا بالأمس أن أمره بالتدبر، لعله ناظر إلى أن الفرق بين العبارتين في اللفظ لا في المعنى، وذلك لأن العبرة في التعميم بقولك في الثاني وما يشبهها، وهذا القول هو عبارة عن تعلق حكم الحاكم بالعنوان الجامع، فيكون المعنى العام متصورا والحكم على أفراد ذلك العنوان العام. قوله قدس سره لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم، ربما يقال معنى كون التبادر علامتان كونه، طبعا ذكر في الحاشية أن القائل صاحب المحجة، هذا منه قدس الله نفسه، لكنني وجدت هذا الكلام في هداية المسترشدين، ومؤلف هداية المسترشدين المحقق التقي قدس الله نفسه من تلامذة شيخنا كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، وهو متقدم هذا المحقق التقي على المحقق الطهراني بعشرات السنين. معنى كون التبادر علامة كونه دليلا إنيا على الوضع، الدليل الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة في مقابل البرهان اللمي، وهو الانتقال من المعلول من العلة إلى المعلول، أو من أحد اللازمين إلى الآخر، حيث إنه معلول له، وهو لا يقتضي إلا كون الوضع مقتضيا، والعلم به شرط تأثيره، أي أن العلم ليس سببا للتبادر بل هو شرط التأثير، وأما سبب التبادر فهو الوضع نفسه، فيكون التبادر موقوفا على الوضع ومنتجا للعلم بالوضع، فبين الموقوف والموقوف عليه تغاير، فلا مجال لتقرير الدور، حيث إن صفة الاقتضاء والمعلولية غير موقوفة على العلم، لا يتوقف اللفظ في كونه مقتضيا للمعنى، لا يتوقف الوضع في كونه مقتضيا للتبادر على علم العالم، بل الوضع مقتضى للتبادر، وجد العالم أو لم يوجد، غير موقوفة على العلم. وإذا عرفت أن الوضع هو سبب التبادر وأن التبادر سبب العلم بالوضع، فلا مجال لدفعه بالمغايرة بين العلم عند العالم والجهل عند الجاهل، بأن يقال التبادر عند العالم سبب لعلم الجاهل، يقول لا مجال لذلك. قال: كما لا مجال لدفعه بأنه علامة للجاهل عند العالم، بمعنى أن التبادر عند العالم علامة عند الجاهل. قال: ف فإن صفة المعلولية بالمعنى المذكور ثابتة في حد ذاتها بالمعنى المذكور أي بالمعنى الاقتضائي. كون الوضع مقتضيا للتبادر لا يتوقف على علم العالم حتى يقال بأن التبادر عند العالم سبب للعلم عند الجاهل من غير نظر إلى العالم والجاهل. وفيه هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أحسنتم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم.